أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ومنها قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي دلالتها تأمل ظاهر. كان الكلام من المصنف في بيان أدلة البراءة، وكان في صدد بيان الأدلة القرآنية، حيث ذكر مجموعة من الأدلة على البراءة. وكان الدليل الأول هو الكتاب العزيز. تقدم ذكر مجموعة من الآيات، ووصلنا إلى الآية الرابعة. فيمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى قال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، بتقريب أن الإنسان لا يصيبه الهلاك والعذاب إلا بعد البيان، أي أن المراد من الهلاك مطلق الإضلال أو الضلالة. ومطلق الإضلال يصدق على رفض الدين، من يرفض الدين يصدق عليه أنه قد أضل. وأما الحياة ليحيى ويحيى من حي عن بين، فهي الهداية والسعادة، وهي صادقة أيضا هذه الهداية على من قبل الدين وقبل الإسلام. إذن الآية تريد أن تقول: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي، أي بمعنى ليضل من يضل عن بينة، وليحيى الحياة عن بينة. ومن مصاديق الضلال وعدم الإضلال وعدم الهداية هو لا أن يصيبه العذاب، أن يصيبه العذاب بعد البيان. ملي. أما قبل البيان فلا يصيبه العذاب، فلا يصيبه العذاب. هذه الآية الرابعة قد يستدل بها على البراءة، أي أن من يريد الحياة والسعادة هو الذي يأخذ الدين بعد بيان الحجة. أما قبل بيان الحجة، أو أن الذي يضل هذا الذي يكون فيه الإضلال، ومن مصاديق الإضلال أنه لا يأخذ الدين وأحكام الدين وتعاليم الدين، هذا مصاديق الإضلال لا يكون إلا عن بينة وعن حجة وعن دليل. فإذا لم يكن هنالك بين حجة فلا يوجد إضلال، فتكون شاهدا على المراد. المصنف قال أن في دلالة هذه الآية تأمل ظاهر، ولم يتكلم أكثر من ذلك. يقول المصنف أن هذه الآية دلالتها على البراءة فيها تأمل وهو ظاهر. أما كيف هذا التأمل؟ يمكن أن يقال أن الآية ناظرة إلى أصول الدين وليس إلى فروع الدين والأحكام. هي تريد أن تقول أن الهلاك من يريد أن يهلك بعد أن قامت عليه البينة أي المعجزة والرسالة فليفعل ذلك، هو بالخيار فليهلك، وهذا فيه نوع من الذنب. أما من يريد الحياة والسعادة والرقي فليحي حياة سعيدة بعد أن جاءته البينة والحجة. فالحياة السعيدة تكون باتباع الحجة وعن علم وعن بصيرة، وأما الهلاك ومن مصادقه الإضلال بل يكون هذا الهلاك والإضلال بعد أن جاءتهم الحجة، هذا أوضح مصادق الإضلال وهي البينة اللي هي المعجزة والرسالة الخالدة والنبوة، فهي ناظرة إلى أصول الدين ولا نظر فيها إلى فروع الدين. هكذا حاول أن يفهم أو يمكن أن نفهم من كلام المصنف عندما قال في دلالتها تأمل، ويمكن أن يقرب بتغريبات أخرى. إذن ملخص الجواب والاعتراض على هذه الآية أنها ناظرة علما إلى أصول الدين، وكلامنا في الأحكام وفروع الدين. بل ثم بعد ذلك حاول المصنف أن يذكر جوابا عاما على الآيات الثلاثة المتقدمة أو الأربعة المتقدمة ويناقشها بنقاش عام، ولعله يأتي هذا النقاش نفسه سيكرره بعد أن يذكر مجموعة من الآيات الأخرى، الآية الخامسة والآية السادسة. هذا الجواب العام حاصله هكذا، أنه لو تم الاستدلال بالآيات السابقة الأربع على البراءة وتنازلنا عن المناقشات التي ذكرناها، لو تم، بل أكثر منها، لو كانت تصرح بدلالتها على الآية، هل يمكن الأخذ بها والعمل بها والانتهاء والقول بالبراءة والإباحة أو لا؟ يقول المصنف كلا لا نستطيع. لماذا؟ لأن هنالك أدلة حاكمة ومقدمة على هذه الأدلة التي دلت على البراءة، وهي ما يذكرها الإخباري أو الخصم. فإنه يقول هنالك مجموعة من الأدلة تكون مقدمة، فهو يقول هذه الآيات وإن كانت تدل على البراءة لكن متى؟ قبل البيان. قبل البيان هي فيها دلالة على البراءة، لكن إذا وقع البيان فهل تدل على البراءة؟ كلا. أنت أيضا أيها الأصول تقول كلا، مع وجود البيان فلا براءة ولا إباحة. الإخبار يقول وقد جاء البيان، أين هذا البيان؟ يقول هذه الأدلة التي أمرت بوجوب الاحتياط أو أدلة الاحتياط، فهي مقدمة وحاكمة على هذه الأدلة التي قدمتموها على البراءة، لأنها رافعة لموضوعها، ويكون هذا نظير ما يقع بين أصل الطهارة والأدلة التي تأتي فترفع موضوع ذلك الأصل. فإن أصل الطهارة يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حتى تعلم، إذن هي ذاك الأصل حكم بالطهارة إلى متى؟ إلى أن نعلم بما بالنجاسة. فإذا جاءت الرواية وجاء الدليل وقال هذا طاهر أو هذا الشيء طاهر أو أن الشيء الفلاني طاهر، إذن لا يمكن أن نتمسك بالأصل حينئذ. وخلاصة الجواب أن هنالك جواب عام يرفع موضوع تلك الأدلة لو فرضنا تمانيتها، بل حتى وإن قلنا بصراحتها وصراحة دلالتها على البراءة. نعم بل نطبق هذا المقدار. قال: ومنها قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، بالتقريب السابق الذي بيناه أن الهلاك يعني الضلال والإضلال. متى يكون الضلال والإضلال؟ عن بينة، إذا كانت هنالك البينة يضل ويسقط ويسلب منه التوفيق الإنسان. أما قبل البيان فلا هلاك ولا ضلال ولا عقابة ولا مصادر الضلال العقوبة والبلي ودخول النار مثلا. إذا قبل البيان والبينة لا يوجد هكذا ضلال. هذا تقريب الاستدلال. المصنف يعترض يقول: في دلالة التأمل واضح وظاهر العفو، ولعله كما ذكرنا وهو أنها ناظرة إلى أصول الدين وليس فروع الدين. والمراد من البينة أي الحجة والمعجزة، العفو. والمراد من البينة أي المعجزة والرسول عندما يأتي بالمعجزة، الرسول عندما يأتي بالمعجزة، حينئذ من يريد أن يتبع هذا الدين ويحيا حياة سعيدة فيكون اتباعه عن بينة وعن دليل. أما من لا يريد فليهلك بعد وجود هذه المعجزة، والهلاك يكون واضح حينئذ. قال: ويرد على الكل، يعني على جميع الآيات السابقة الأربع، أن غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول عند المكلف. يعني لو كان هنالك نهي وقد جهل به المكلف في حكم التتن مثل، لا يعرف أن التتن حرام أو لا، فهو يجهل حكم الحرمة في التتن لو كانت موجودة. لو فرض وجوده واقعا فإن ذلك يريد يقول غاية مدلولها، فلا ينافي ورود الدليل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. هنالك دليل عام يقول المشكوك إذا احتملت حرمة الشيء فاجتنبه، هذا دليل عام. إذن لا يوجد تنافي بين ما دل على الإباحة في المشكوك وبينه الدليل العام الذي يقول إذا شككت فشنو يجب الاجتناب. بل كيف ذلك؟ قال: لأن الذي أوجب الإباحة متى؟ قبل البيان. أما إذا كان هنالك بيان فلا إباحة، وهذا بيان النوع بيان. ومعلوم أن القائل بالاحتياط ووجوب الاجتناب لا يقول به إلا عن دليل علم، وهذا الذي قال بوجوب الاحتياط لابد عنده دليل، هذا الدليل يكون بيان. هذا الدليل الذي جاء به من قال بالاحتياط هو بيان، وهذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدليل، لا يوجد تعارض بينهما، بل يوجد تقديم أحدهما على الآخر، وهو أن تقدم أدلة الاحتياط. بل هي الآيات الكريمة من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل كما لا يخفى، فيقدم الدليل على الأصيل، وهكذا الآيات هي تكون بمنزلة الأصل فيقدم عليها ما كان دليلا. هذه هي الآية الرابعة. أما الآية الخامسة فهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه هي الآية الخامسة للاستدلال على البراءة والإباحة. كيف يقرب الاستدلال بها؟ هكذا: إن الآية المباركة تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقول له كيف يرد على اليهود أو غير اليهود، بعدما حرموا على أنفسهم بعض الأمور. اليهود حرموا على أنفسهم بعض الأشياء وقالوا هذا لا نأكله، هذا لا نشربه، هذا هذا. فجاءت هذه الآية وقالت له رد على هؤلاء، رد عليهم ومنعهم ونهاهم عن هذا الفعل. كيف ذلك؟ جاءت هذه الآية قالت نحن جعلنا الأدلة والدليل على تحريم بعض الأشياء المذكورات التي ذكرناها، أما غير هذه الأشياء فلم توجد أدلة على حرمتها فيما أوحي إلي. الله عز وجل أعطانا قائمة من الأمور التي قد حرمها وغيرها لا يوجد دليل على حرمتها، فكيف أنتم أيها اليهود تحرمون هذه الأشياء؟ لماذا؟ التي سجل أنها محرمة هي الدم ولحم الخنزير، هذه الأمور التي ذكرها، أما غيرها فلم نجد عليها دليل فيما أوحي إلينا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله. وبهذا إذا لم يوجد دليل على الحرمة فهي مباحة فيتم المطلوب. إذن مع عدم وجود الدليل لا يوجد دليل على الحرمة، إذن هي مباحة. هكذا قد يقرب الاستدلال بهذه الآية. لا أجد فيما أوحي إليه، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في قائمة المحرمات ما ذكرتموه وما حرمتموه أيها اليهود ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلا ذن الأمور التي سجلت أنها محرمة. بلي بلي وغيرها لا وجود لها. نعم. انقذ لعل الآية تذكر ضابطة أخرى وإن عبرت بعدم الوجود، وتلك الضابطة هي عدم صدور الحكم واقعا. فتريد أن تقول هكذا، ليس هنالك شيء محرم واقعا، فلماذا أنتم تحرمون على أنفسكم؟ لا يوجد. إذا كان هنالك شيء في الواقع غير محرم، لماذا أنتم تحرمون؟ وهذا لا ينفع المستدل على الإباحة، فإن الذي يريد أن يستدل ليس فقدان الحكم في الواقع، وإنما فقدان الحكم عدم وجود دليل. أنا أبحث كفقيه، أبحث فإن لم أجد دليل أنتهي إلى الإباحة والبراءة. فكلامنا في البراءة عدم وجود الدليل. نعم، إن لم أجد الدليل أمامي في عندما أبحث في مواطنه وموارده، وليس عدم ثبوت الدليل واقعا أو انتفاء الحكم في الواقع، لأن ذلك من يصله. هكذا هي تريد أن تقول الآية. وإن قلت ولا تقل إذن كيف تعبر، إذن كيف تعبر بعدم شنو، عدم الوجود؟ لماذا عبرت بعدم وجدان الدليل بتعبير آخر؟ لماذا لم تقل إذا لم يكن هنالك حكم في اللوح الواقع، أو إذا لم يصدر تشريع في هذه المسألة مثلا، إن لم يصدر حكما واقعا فأنتم لماذا تحرمون؟ لم يصدر في الواقع حكم، أنا نبي وأقول لكم في الواقع لا يوجد حكم. فإذا بمعنى آخر الآية تريد أن تنفي واقع الحكم، والاستدلال على المقام ليس كذلك، إنما الذي ينفعنا نفي وجود الحكم وجدان الحكم، البحث عن الحكم، فإن لم نجده فننتهي إلى البراءة. وقد تقول لماذا إذن عبرت بقل لا أجد فيما روحي، يعني الوجدان إن لم يوجد الدليل، ولم تعبر إن لم يفقد الدليل في الواقع. قلت أن التعبير بعدم الوجدان طريق إلى عدم صدور الحكم وعدم وجود الحكم، بل طريق، هذا جواب، جواب لها، هذا طريق. فإن قلت أن الضابط التي تذكرها الآية هي عدم وجدان الدليل، وقد أخذته طريقا إلى عدم وجود الدليل، أي عدم ثبوت الدليل في لوح الواقع، فلا تنفع المستدل. قلت أولا وثانيا، أنشأوا بالجواب الأول والجواب الثاني. أولا، أن الذي ذكرته من العدول في تبدل التعبير لا دلالة فيه على عدم الوجود، لا دلالة، كدليل لا يدل، عدم وجدان الدليل لا يدل على عدم وجود الدليل وعدم ثبوت الدليل في لوح الواقع، لا يدل هذا. نعم، هذا التعبير عندما يكون طريقا قد يكون فيه إشعار، ومجرد الإشعار لا يكفي، لا يكفي، إذ المعول على الدليل وليس على الإشعار. نعم، هذا التعبير قد يكون فيه إشعار على أن عدم وجدان الدليل طريق إلى عدم وجود الدليل، عدم ثبوت الدليل في لوح الواقع، لكن هذا لا يكفي. ثانيا، لو قلنا أن الضابط كما تقول، ما هي؟ أن عدم الوجدان يكون دالا على عدم الوجود، لو قلنا كما تقول سلمنا، لكن هذا عدم الوجدان متى يتحقق؟ متى يتحقق عدم الوجدان؟ بما هو وجدان؟ شلون؟ هذا يحتاج إلى تتبع القائمة والأسماء التي شنو ذكرت المحرمات، فنأتي ونفتش عن الأخبار خبرا خبر، دليلا دليلا. لكن مما يؤسف له، هذه قائمة المحرمات لم تردنا ولم تصل إلينا كاملة، فقد اقتطع أو تلف أو أتلف شيء منها، بل الكثير منها، أي أن المحرمات التي فصلتها الشريعة لم تصل إلينا حتى نقول نحن لم نجد فننتهي للبراء، إذ لعله فصلتها الشريعة لكن لم تصل إلينا لإتلاف الكثير من الأخبار أو لتلف الكثير من الأخبار والروايات، كما يقال أن هنالك روايات ابن أبي عمير فقد تلف الكثير منها بالحادثة المعروفة التي تقدم ذكرها، أو مجموعة من المكتبات في بغداد عندما دخل التتر والتتار وكيف فعلوا ما فعلوا في إتلاف الكتب، حتى اضطر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن يجمع ويكتب ما يكتب من ما استطاع أن يحصل عليه. إذن هذه ملخص الآية الخامسة بهذا التقريب وهذا الجواب. خلاصته أن المصنف يقول أن هذه الآية تكون دليلا على البراءة، متى؟ فيما لو كان عندنا فعلا عدم وجدان، لكن هذا عدم الوجدان لا يتحقق، لا يتحقق. هذا ثانيا. وأولا ماذا قال؟ أولا ماذا قال؟ أنه يمكن أن يراد، يمكن أن يراد ماذا؟ أن هذا العدول في التبديل، في تبديل التعبير فيه دلالة على عدم الوجود، لكن هذا قد شنو؟ هذا قد لا يكفي، لأنه ليس دليلا وإنما مجرد إشعار. إذن هذه الآية لا تتم لأجل الجواب الثاني الذي ذكره المصنف. نطبق هذا المقدار. بل قال ومنها قوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله ملفتا إياه طريق الرد على اليهود حيث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء من عدو. فقالت لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فأبطل تشريعهم بعد وجداني ما حرموا. التشريع أبطله بعد وجدان ما حرموه في جملة المحرمات، يعني في قائمة المحرمات مثلا قال لهم هذه قائمة المحرمات لم يرد فيها دليل على ما حرمتموه أنتم أيها اليهود، فلماذا تحرمون التي أوحي الله أو أوحى الله إليه؟ وقد أوحى الله إليه هذه القائمة، أنا أعرف المحرمات، قد أوحى الله إليه، لماذا أنتم تجعلون من المحرمات ما لم يذكر في هذه القائمة؟ وعدم وجدانه، قد يقول قال أن عدم الوجدان ذلك، وعدم وجدانه ذلك فيما أوحي إليه، وإن كان دليلا قطعيا على عدم الوجود، قد يقول أن هذا عدم الوجدان يعني يدل على عدم الوجود، إلا أن إن قلت هكذا أن الضابط ذاك بلحاظ عدم وجود الدليل أصلا وعدم تشريع الدليل، وهذا لا ينفع الذي يريد أن يتمسك بها للبراءة. نقول إذا لماذا عبرت بعدم الوجدان مثلا؟ إلا أن في التعبير بعد الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة. بلي، لأنها عبرت أن في التعبير بعدم الوجدان دلالة على كفاية عدم الوجدان. بلي، المصنف يجيب هكذا، قد يقول المستشكل، المصنف يقول أولا وثانيا إن غاية الأمر أن يكون في العدول في التعبير، هذا فيه إشعار وليس الدلالة، بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، هذا فيه إشارة وليس فيه دلالة كما قلت يا صاحب الإشكال. وأما الدلالة فلا، ولذا قال في الوافية وفي الآية إشعار، الآية المباركة المذكورة في المقام، إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع، فيها إشعار إلى أن هذا الأمر مركوز أمر عقلائي. بلي، فلذلك عبرت لا أجد، لا أجد، فهو فيه إشارة إلى عدم الوجدان مثلا، فيه إشارة إلى عدم الوجود، العفو، لا أجد فيه إشارة، هذا لا أجد يعني عدم الوجدان، فيه إشارة إلى عدم الوجود، مع أنه هذا الجواب الثاني. لو سلمنا أن الآية ناظرة إلى عدم الوجدان وليس إلى عدم الوجود، أو كان عدم الوجدان طريق ودليل إلى عدم الوجود دليلا وليس إشعارا، لو سلمنا سؤال، مع ذلك لا تكون الآية دليل، لماذا؟ لأن عدم الوجود فرع البحث عن وصول جميع المحرمات، وأن تصل إلينا قائمة المحرمات، والحال أنها لم تصل إلينا تامة، مع أنه لو سلم دلالتها فغاية مدلولها كون عدم وجدان التحريم فيما صدر عن الله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم لا عدم وجدانه فيما بقي بأيدينا من أحكام الله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا، وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالإجماع العملي على هذا المطلب. بل الآية السادسة التي يمكن أن يستدل بها على البراءة قوله تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه لماذا لا تأكلون، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل. والاستدلال بهذه الآية بأن يقال إذا لم يجد المكلف شيئا في قائمة المحرمات قريب من الاستدلال السابق اتجاه أي شيء مشكوك من قبيل حكم التتن، فذهبنا وبحثنا في قائمة المحرمات فلم نجد شيء يدل على حرمة التتن، فننتهي إلى الإباحة، ننتهي إلى الإباحة. بل فهو مباح ولا يحكم بحرمته فيثبت المطلوب، فإن الآية تقول ما لكم لا أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه بعد أن فصلنا لكم ما حرم عليكم، لماذا لا تأكلون؟ نحن فصلنا، فإذا لم يوجد هذا المشتبه به من ضمن أو في جملة ما فصلناه فهو إذن مباح، لماذا لا تأكلون؟ بل أكثر، يقول الشيخ المصنف في هذه الآية فيها دلالة أكثر من سابقتها، فهي لم تنفي الحكم بالحرمة فقط، لم تقل أن هذا الشيء المشكوك غير محرم فقط وسكتت، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. قالت لماذا لا تأكلون، أي لا يجوز الالتزام بترك المشكوك، لماذا تتركون المشكوك؟ كلوا من هذا الذي تشكون فيه ما دام أنه لم يذكر فيما فصلناه إليكم من المحرمات، هذا كلوا منه، كلوا وارتكبوا، فلماذا لا تأكلوا؟ ما لكم؟ فيه نوع من التوبيخ، يعني على التعبير، تعبير الشيخ. إذن هذه الآية تريد أن تقول أن الالتزام بالترك هذا أيضا ممنوع، ولا تفعلوا ذلك، لماذا تتركون شيء وتنتهون عن شيء لم نفصله ولم نذكره نحن، لماذا؟ فمن هنا هذه الآية يمكن أن تكون دليلا على البراءة ودليلا على عدم الاحتياط، فلا يستطيع الإخباري أن يقول أنا شنو لا أقول بمن بالتحريم وإنما أقول بوجوب الاحتياط، فإن ذلك يتم على الآية السابقة، أما هنا يقول الآية أمرت بعدم الاحتياط ووبخت من التزم بالترك، إذ أن الذي يلتزم بالترك لماذا يلتزم بالترك عن المشبوه أو المشتبه به والمشكوك، لا يوجد له إلا وجوب الاحتياط، إلا من باب الاحتياط. الآية قالت لماذا تتركون، لماذا تلتزمون بالترك، لا تحتاطون. بل هذا الاستدلال أو تقريب الاستدلال بهذه الآية، لكن المصنف أجابه عن هذه الآية بنفس الجواب الثاني السابق وأضاف جهة أخرى، قال هنالك جهة أخرى للجواب، إذن هنالك الجهة السابقة تصلح جواب، وهي أن تفصيل قائمة المحرمات لو وصلت إلينا تامة حينئذ لماذا لا نأكل من الأمور أو الأشياء التي نشك بها بعد أن نعلم وتصل إلينا قائمة المحرمات، هذا أول. لكن الشيخ سلط الأضواء على الجهة الثانية، قال هنالك جهة أخرى توهن الاستدلال بهذه الآية، وهي هذه الجهة، نظر إلى هذه الجهة، إن الآية تدل على عدم جواز الترك، تقول لا يجوز أن تترك المشكوك، لا تترك المشكوك بعد أن فصلنا، فإن تفصيلنا هنا يكون دليلا على علمك، يحصل لك العلم بما بعدم حرمة المشكوك. ليش؟ لأن ما في قوله فصلنا لكم بعدما فصل لكم بعدما فصل لكم، هذه تدل على العموم، يعني بعدما فصلنا لكم جميع المحرمات، أي أن أي شيء من المحرمات قد ذكرناه في القائمة. فإذا لم يكن هذا المشكوك واحدا منها، إذن أنا سوف أعلم بأن هذا المشكوك ليس محرم، سيحصل لي العلم. فبعد وجود العلم بأنه ليس محرم، لماذا تلتزمون بالترك؟ لماذا تنتهون عنه؟ ما لكم لا تأكلون؟ فلذلك وبخهم القرآن. بل هذا هو الجواب الذي قد يرد على الآية. ثم يذكر الجواب العام الذي قلناه قبل قليل، يذكر جوابا عاما الذي يأتي على هذه الآية وغيرها، الذي ذكر أن هنالك لو دلت هذه الآية على ماذا؟ على الإباحة والبراءة، لكن هنالك أدلة مقدمة عليها، وهي أدلة وجوب الاحتياط. بل هذا الجواب العام، نطبق العبارة بعد ما عندنا شيء. قال: ومنها قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبوه. إذا كان هذا الذي يجتنبوه لا يوجد فيما فصلناه وفي قائمة المحرمات، لماذا تنتهون عنه؟ لماذا لا تأكلون منه؟ ولعل هذه الآية أظهر، يعني نفس التقريب السابق، بل أن هذه الآية أظهر في من سابقتها، لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما، لا تحكموا بأن هذا حرام، أن هذا المشكوك حرام، بعد أن ذكرنا المحرمات في قائمة المحرمات وفصلنا، لماذا تحكمون بالحرم؟ هذا لا يجوز، بل أكثر من ذلك، مو فقط هذا لا يجوز، لماذا تلتزمون بالترك؟ مو فقط مقدم. واحد يقول نحكم بالحرمة شيء، ونحكم بأن هذا لا يؤكل منه، لا يجوز الالتزام بتركه، نلتزم بتركه. لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذه تدل على أنه لا يجوز الالتزام، لا يجوز التزام ترك الفعل مع عدم وجوده. وإن مع عدم وجوده في قائمة المحرمات فيما فصل، وإن لم يحكم بحرمته، حتى وإن لم نحكم بحرمة هذا المشكوك، لا يجوز أن تلتزم بما بتركه، لأن ذلك الالتزام لا يكون إلا من باب الاحتياط. والآية قالت لا، لماذا تلتزمون بترك هذا المشكوك حتى وإن لم نحكم بحرمته، حتى وإن لم تحكموا أنتم العفو بحرمته، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا. إذن تكون دليل على بطلان الاحتياط وجوب الاحتياط، العفو على بطلان الاحتياط، الاحتياط حسن على كل حال، دليل على بطلان وجوب الاحتياط. المصنف يقول: إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى غير الجهة التي ذكرناها في الجواب الثاني على الآية السابقة، ويكون أن بعد أن يفصل لنا المحرمات إذا وصلت إلينا قائمة المحرمات، لا جهة أخرى يقول، وهي أن ظاهر الموصول العموم. وين الموصول؟ وين الموصول اللي ذكره؟ فصل لكم ما فصل لكم ما حرم، فصل لكم ما حرم. إيش الآية قالت؟ الآية قالت هكذا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل لكم ما، هاي الما موصول، هذه عامة تشمل شن؟ جميع التي فصلها من المحرمات الواقعية، وعدم كون المتروك منها، فإن هذا الشيء المتروك الذي تركتموه ليس منها، حينئذ يكون لكم علم بعدم دخول هذا المشكوك، ولا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا. فإذا كان هنالك علم بأنه ليس محرما واقعيا، فلماذا لا تأكلون وتتركوا؟ فالتوبيخ في محله. ثم يجيب الجواب العام الذي ذكره قبل قليل، والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط. هذه الآيات لا تستطيع أن تصمد أمام الأدلة التي تقول يجب الاحتياط. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الآيات إن دلت على البراءة إنما تدل قبل البيان، إذا لم يكن بيان، إذا لم يكن تفصيل، مو شيء تدل على الإباحة. إذا كان تفصيل العفو للمحرمات تدل على الإباحة، إذا لم يكن بيان. وهذه الأدلة، أدلة البراءة، هي شنو؟ هي البيان، هي البيان، أدلة البراءة، فترفع الموضوع. بل لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن غاية مدلول الدال منها لو دل الدليل منها، أي فالغاية ما تدل عليه. شنو غاية مدلول الدال منها؟ هو عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل. لا يوجد تكليف بالأشياء التي لا نعلم بالعقل أو النقل أنها بل محرمة، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد. وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه. لماذا قال بالاحتياط؟ الإخبار لزعم قيام الدليل العقلي أو النقلي. الأدلة تثبت البراءة إذا لم يوجد دليل نقلي أو عقلي على الحرم، أما مع وجود الدليل النقلي أو العقلي كما جاء به الإخبار فلا 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 فلا، ننتهي إلى البراءة. بلي، فاللازم على منكره، من منكره؟ من أنكر وجوب الاحتياط يلزم عليه إما أن أولا أو ثانيا، إما أن يرد ذلك الدليل، يرد أدلة الاحتياط، يقول هذه أدلة الاحتياط ليست تامة، بل أو تكون معارضته بما يدل على الرخصة، أو يجيب أدلة تعارض هذه الأدلة على أنها شنو لا يجب فيها الاحتياط، بل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه، يعني في المشكوك. وأما الآيات المذكورة فهي كبعض الأخبار الآتية، أي الآيات على حال الأخبار لا تنهض لذلك. ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة، يعني في المشكوك، كلها العبارة كلها يعني أنه يجب الاحتياط في الأمر المشكوك، لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة. وأما السنة يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.